إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. تكلمنا في اللقاء الماضي عن كتب الأصول أو كتب الصحاح، وذكرنا أن من أهل العلم من يعبر عن هذه الكتب التي هي كتب الأصول يعبر عنها بأنها كتب صحاح. شرحنا معنى ذلك وبينا أنهم لم يقصدوا بكونها صحاحا أي أن كل حديث منها قد صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قصدوا من ذلك صحة الأصول، صحة الأصول. وشرحنا بناء على ذلك معنى الأصول ومعنى مصطلح الأصول عند المحدثين، وما هو مفهوم هذا المصطلح عندهم، وإذا قالوا الأصول الستة أو كتب الأصول ماذا يقصدون من هذا المصطلح. شرحنا ذلك بحمد الله تعالى في اللقاء الماضي، وبينا أن هناك محل اتفاق بين أهل العلم على أن الكتب الخمسة الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي، هذه الكتب الخمسة هي من كتب الأصول، فهذا محل اتفاق أهل العلم. إنما اختلفوا في كتب أخرى، هل هي من كتب الأصول أو ينبغي أن تكون من جملة كتب الأصول أم لا تصلح لذلك. من ذلك كتاب ابن ماجة، سنن ابن ماجة، فمن أهل العلم من يجعله في جملة كتب الأصول، ومن أهل العلم من لا يجعله كذلك. وكذلك من هذه الكتب سنن أو مسند الدارمي، هو يسمى بمسند الدارمي، ويكثر في استعمال أهل العلم تسميته بمسند الدارمي رغم أنه مصنف على الأبواب، رغم أنه مصنف على الأبواب، فهو من هذه الحيثية ينبغي أن يسمى بسنن الدارمي. ولكن كأن من سماه بالمسند جنح إلى إطلاق المسند على كل ما على كل كتاب تروى فيه الأحاديث بالأسانيد، كما قيل في صحيح مسلم المسند الصحيح، وكذلك في صحيح البخاري المسند الصحيح. فمن هذه الحيثية يصح أن يسمى كل كتاب مشتمل على الأسانيد وتروى فيه الأحاديث بالأسانيد من المصنف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح من هذه الحيثية أن يسمى مسندا، لكنه أيضا يعتريه أمر آخر يمنع من تسميته بالمسند من جهة، ويمنع من دخوله في كتب الأصول من جهة أخرى، وهو أنه مشتمل على كثير من الموقوفات والمقاطيع، الموقوفات على الصحابة الكرام، والمقاطيع أي الموقوفات على من دون الصحابة من التابعين فمن بعدهم، فكتاب الدارمي مشتمل على ذلك فضلا عما فيه من الأحاديث المرسلة، وكل ذلك يتناسى مع المسند، لأن المسند لا يكون مرسلا، والمسند لا يكون موقوفا إلا في استعمال قليل عند طائفة من أهل العلم. المهم أن هذا الكتاب يسمى بالمسند، مسند الدارمي، واختلف العلماء، فمنهم من رأى أنه يدخل في كتب الأصول ومنهم من لم يرى ذلك. فمن أدخله في كتب الأصول رأى أن من أكثر ابن ماجه لم يوفق إلى ذلك، لأنه أفضل حالا وأصح إسنادا من سنن ابن ماجه. فإذا كان ابن ماجه أدخله بعضهم في كتب الأصول كان من باب أولى أن الذي يدخل هو مسند الدارمي رحمه الله تعالى. أيضا من الكتب التي اختلف العلماء هل هي من جملة كتب الأصول أم لا، موطأ الإمام مالك. فمن أهل العلم من أدخله وجعله في كتب الأصول كروي الثقفي وابن الأثير في جامع الأصول، فإنه أدخل في هذا الكتاب يعني جامع الأصول 6 كتب، وذكر أنها هي كتب الأصول. 5 منها المعروفة، الكتب 5 الصحيحان وسنن الترمذي والنسائي وأبي داود، ثم 3 عنده هو موطأ الإمام مالك، فهو أدخل موطأ الإمام مالك وجعله بدلا من كتاب ابن ماجه رحمه الله جميعا. وهناك من أهل العلم من لم يرضى إدخال الموطأ في كتب الأصول باعتبار أن هذا الكتاب أولا مشتمل على كثير أيضا من المراسيل والموقوفات على الصحابة والتابعين، فضلا عما فيه من آراء الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يكثر فيه من ذكر آرائه الفقهية في أثناء الأبواب، وأيضا فيه بلاغات، جملة من الأحاديث رواها الإمام مالك في هذا الكتاب بدون إسناد، يقول بلغني عن فلان أو بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أشبه بالمعلقات التي توجد في صحيح البخاري بكثرة وفي صحيح مسلم بقلة. وهذه البلاغات حاول الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد له أن يوصلها، أن يذكر أسانيدها، فوفق إلى وصل أكثر هذه البلاغات إلا 4 أحاديث جاء من بعده الحافظ أبو عمرو بن الصلاح فوصلها، فتم بذلك وصل هذه البلاغات التي في كتاب الإمام مالك رحمه الله تعالى. أقول هناك جهة أخرى أو سبب آخر يمنع من إدخال الموطأ في كتب الأصول. ذكرنا أولا أنه مشتمل على مراسيل وموقوفات ومقاطيع فضلا عن البلاغات وآراء الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو ليس كتابا مجردا في الحديث، ليس كتابا مجردا في الحديث، هو شبيه بالمصنفات، شبيه بالمصنفات التي تجمع بين المرفوعات والموقوفات الأحاديث والآثار. هناك مانع آخر، وهو أن هذا الكتاب الموطأ الأحاديث الصحيحة فيه إنما هي مفرقة في الكتب 5، الأحاديث الصحيحة التي فيه مفرقة في الكتب 5، فكثيرا ما نجد الأحاديث فيه إما في الصحيحين أو في الكتب 3 الأخرى، فلم يعد إدخال الموطأ في كتب الأصول مضيفا شيئا جديدا، لأنه ما من حديث صحيح فيه إلا وهو موجود في الكتب 5 أو بعضها، بل تجدها في هذه الكتب من طريق ذلك النفس، فتجد البخاري ومسلما والثلاثة الآخرين يسندون الأحاديث التي في الموطأ من طريق مالك نفسه وليس من طريق الأخر مثلا، فيرونها في كتبهم من طريق الموطأ، فلم يعد حينئذ إدخال الموطأ مضيفا شيئا جديدا لكتب الأصول. الموطأ لماذا سمي الموطأ؟ لماذا سماه الإمام مالك رحمه الله تعالى بالموطأ؟ ذكروا لذلك سببين، السبب الأول من التيسير، أي أن الإمام مالك كأنه وطأه للناس، أي سهله للناس ويسره لهم، وقيل إنما سماه الموطأ لأنه عرضه على علماء عصره من أهل المدينة فتوافقوا فيما بينهم عليه واتفقوا على هذا الكتاب ومدحوه وزكوه. فلما تواطأ هؤلاء العلماء من شيوخ الإمام مالك على هذا الكتاب واتفقوا عليه سماه الإمام مالك رحمه الله تعالى بالموطأ. يقول الإمام مالك فيما يروى عنه: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة، طبعا يعني من شيوخي. عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة فكلهم وافقني عليه، أي وافقني عليه فسميته بالموطأ. هناك قول لبعض أهل العلم في حكم ومرتبة أحاديث هذا الكتاب العظيم الموطأ، هل هي أحاديثه كلها صحيحة أم لا؟ صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ما تحت أديم السماء، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك. فهذه الكلمة مما استشكلها بعض أهل العلم، قالوا: كيف يقول الشافعي ذلك وعندما الصحيحان وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل؟ هذا فضلا عن أن الموطأ فيه من الروايات المرسلة والبلاغات ما يمنع من الحكم عليها بالصحة، فكيف تكون أصح؟ والجواب عن ذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن قول الشافعي ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك إنما قاله قبل أن يوجد الصحيحان أصلا، لأن الشافعي متقدم على البخاري ومسلم، الشافعي متقدم على البخاري ومسلم فهو من شيوخ شيوخهم، فحتى البخاري لم يدرك الشافعي ولا مسلم، إنما أدرك من أدرك الشافعي. فالشافعي قال هذا الكلام قبل أن يوجد البخاري وقبل أن يوجد مسلم وقبل أن يوجد الصحيحان أصلا، يعني هذه مقارنة بين كتاب مالك والكتب الأخرى التي ألفت في عهد مالك. وقد ألف في عهد مالك أئمة كثيرون كابن جري وعبد الله بن مبارك وابن أبي شيبة، وكل هؤلاء ألفوا مؤلفات ومصنفات، ولكن كتاب مالك مقارنة بهم هو أصح وهو أرجح وهو المقدم. فمن هذه الحيثية كان مفهومه أو مراد الشافعي عليه رحمة الله تعالى من كلامه هذا، من قوله ما تحت كتاب ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك، يقصد أي من الكتب التي وجدت في عصر مالك. وقول القائل هذا أصح لا يعني أنه صحيح، وهذه من اصطلاحات المحدثين التي يكثر استعمالها. قول المحدث هذا الحديث أصح أو أصح شيء في البحث أو أن هذا الكتاب أصح أو أرجح أو نحو ذلك لا يفيد أنه صحيح، غاية ما يدل عليه أنه أفضل من غيره وأرجح من غيره ومقدم على غيره، وقد يكون غيره إذا ما قورن به دونه في المنزلة ولكنه هو نفسه لا يوصف بأنه صحيح، وهذا استعمال صحيح حتى تقتضيه اللغة في بعض المواضع. فليس بالضرورة إذا ما قلت مثلا فلان أعلم من فلان، إذا ما قلت فلان أعلم من فلان ليس بالضرورة أن يكون كلاهما مشتركا في العلم، وإن كان أفعل التفضيل تفيد غالبا الاشتراك في الصفة، فتقول فلان أعلم من فلان فمعناه من حيث مقتضى صيغة أفعل التفضيل أن يكون الرجلين يشتركان في العلم إلا أن أحدهما فاق الآخر فيه، ولكن أحيانا يطلقون أفعل التفضيل لا على هذا المعنى وإنما على معنى المبالغة في الصفة، المبالغة
في الصفة وإن لم تكن متحققة فيه، كما قال الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قوله أحب ليس معنى ذلك أن الزنا فيه يحبه ولو بقليل، لا، وإنما هذا مبالغة في إثبات صفة الذم للتدليس، وليس معنى ذلك أنه يحب الزنا أكثر من حبه للتدليس، هذا لا يتصور ولا يعقل. وهذا أيضا موجود في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ومعلوم أن صفوف الصلاة ليس فيها شر، وإنما مقصود بالشرية هنا أي نقل الأدب. وبقية الحديث: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وليس معنى ذلك إثبات الشرية لصف من صفوف الرجال أو النساء، وإنما معناه نقصان الأدب، فهذا مفاضلة مع عدم إثبات الصفة لا في الفاضل ولا في المقدور. وله شواهد كثيرة في الحديث وفي القرآن أيضا وأيضا في كلام العرب. المهم أن المحدثين لا يستعملون هذا كثيرا، نبه عليه كثير من أهل العلم كالإمام ابن القيم في تهذيب السنن، وكذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار قالوا إن قول المحدثين هذا الحديث أصح من هذا، أو هذا الحديث أصح ما يروى في الباب، لا يلزم أن يكون صحيحا، بل قد يكون ضعيفا مع كونه أصح من غيره، أي أفضل حالا من غيره. فإذا الموثق حينما قال الشافعي فيه إنه ليس تحت أدين السماء كتاب أصح من كتاب مالك، لا يقصد أولا أنه صحيح، ثم لا يقصد أنه أصح من الصحيحين، لأن الصحيحين لم يكونا موجودين في عهد الشافعي رحمه الله تعالى. لكن مع ذلك نستطيع أن نقول إن الأحاديث التي في الموطأ إذا استثنينا كل ما ليس متصلا فيه ونظرنا في الأحاديث التي هي متصلة أي مسندة بإسناد مالك متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال إن هذا القدر من الأحاديث صحيح لم يبعد، بل كما قلت أغلبه موجود في الصحيحين. طبعا هذا الكتاب العظيم شرحه علماء كثيرون على مدار العصور والدهور، من أبو شروحي كتاب التمهيد لابن عبد البر والاستذكار له أيضا، التمهيد والاستذكار كتابان كلاهما مكمل للآخر، كلاهما مكمل للآخر، فالتمهيد مختص بالأحاديث المسندة في الموطأ، لمن كما قلنا الموطأ مشتمل على حديث متصلة وحديث غير متصلة، فيه بلاغات فيه مراسيل، أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة. فكتاب التمهيد مختص بالمسندات أي المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل. فالإمام ابن عبد البر جمع هذا القدر من الأحاديث أو هذا النوع من الأحاديث الموطأ وشرحها في كتاب التمهيد. ثم بقية الأحاديث، أحاديث الموطأ من المراسيل والموقوفات والمقاطع والبلاغات، شرحها في كتاب الاستذكار، وهما كتابان كبيران، التمهيد في 25 مجلد والاستذكار في 30 مجلد. وهذان الكتابان من أنفع الكتب وأفضل الشروح على هذا الكتاب العظيم، والحمد لله الكتابان مطبوعان ومحققان. ينبغي أن نعلم أن الموطأ روايات، الموطأ روايات، روايات عن الإمام مالك، كأن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ألف الموطأ على مراحل، فكان كلما انتهى من نسخة يعني او طبعة او مرحلة فلا يحدث بها بعض اصحابه. فنهاية تجد الرواة عن مالك للموطأ يختلفون. من اشهر الروايات رواية يحيى بن يحيى، واضح؟ وهناك رواية ابو مصعب ورواية اخرى معروفة مشهورة ومتداولة عند اهل العلم. وبين هذه الروايات قد تجد بعض الاختلافات، قد تجد بعض الاختلافات، الزيادة او النقص او التقديم او التأثير. هذا ليس راجعا الى اختلاف النسخ، بل هو راجع الى اختلاف الروايات. وفرق بين اختلاف النسخ واختلاف الروايات، والمستغلون بتحقيق الكتب ينبغي ان يكونوا مدركين لهذه المعاني. فرق بين اختلاف النسخ واختلاف الروايات. اختلاف النسخ يعني ان المؤلف ألف كتابا واحدا، ألف كتابا واحدا، وهذا الكتاب الواحد نسخه ونقله عنه ناس كثيرون، فله نسخ متعددة، لكن الكتاب واحد، الكتاب واحد، ولكن النسخ له الذين نسخوه ونقلوه متعددون. فلربما اختلف النساخ، بعضهم يخطئ، بعضهم ينتقل نظره فيسقط بعض الأحاديث أو يقدم بعض الأحاديث على بعض، أو يسقط بعض الكلمات أو بعض الجمل. كل ذلك وارد لأن الأخطاء لا يسلم منها أحد. وما كان كذلك في اختلاف النسخ وما يترتب عليها من اختلافات، إنما نتفادى ذلك بجمع عدد كبير من النسخ ونقابل الكتاب على هذه النسخ كلها بطبيعة الحال إذا كانت هذه النسخ معتمدة، ونقابل هذا الكتاب الواحد على هذه النسخ كلها، فنستطيع أن نصحح ما وقع في بعضها من خطأ بما نجده في النسخ الأخرى. لكن اختلاف الروايات يختلف عن اختلاف النسخ. اختلاف الروايات كل رواية تعد كتابا على حدة، كل رواية تعد كتابا مستقلا، فهو كتاب على حدة. ولذلك تجد العلماء يقول هذا موطأ ابن وهب، يعني عن مالك، هو لم يؤلفه ابن وهب، هذا موطأ محمد بن الحسن أي عن مالك بما يرويه عن مالك. فكل روى عن الإمام مالك موطأ، وموطأ هذا يزيد على هذا أشياء لا توجد عند ذاك. فكأن الإمام مالك حدث بكل واحد من أصحابه بموطأ، كل واحد حدثه بموطأ يزيد أو ينقص عن غيره، يزيد أو ينقص عن غيره. فإذا طالب العلم ينبغي أن يتعامل مع هذه الموطأات على أن كل موطأ منها يعتبر كتابا مستقلا، يعتبر كتابا مستقلا، فلا يأتي ويغير ما في إحدى هذه الموطئات بمقتضى ما في موطئ آخر. هذا ليس ينفع إلا إذا كان هذه الروايات عبارة عن نسخ لكتاب واحد، ولكنها روايات لعدة. مفهوم الفرق؟ وأحيانا في بعض هذه الموطئات كموطئ محمد بن حسن مثلا يزيد راوي الموطئ عن مالك زيادات من قبل نفسه، هو لا يرويها عن مالك وإنما هي زيادات روايات من قبل نفسه زادها في أثناء الأبواب، فهذه ليست من جملة الموطأ ولا تعد من الرواية عن مالك، وإنما هي تنسب إلى راوي الموطأ عن مالك كمحمد بن حسن مثلا. فليس كل ما يوجد بين دفتين موطأ أو وبخاصة رواية محمد بن حسن مثلا ليس بالضرورة أن تكون من الرواية عن مالك، قد تكون من زيادات هذا الراوي عن مالك لبعض المواضع في الموطأ. فينبغي أن نفصل وأن نبين وأن نميز بين ما كان من رواية هذا الراوي عن مالك وبين ما زاده هو من قبل نفسه وأدخله في جملة الكتاب، كما يفعل مثلا عبد الله بن أحمد مع كتاب أبيه المسند. فعبد الله بن احمد بن حنبل يروي عن ابيه المسند، صح الكلام؟ ولكنه احيانا عبد الله يزيد زيادات من قبل نفسه يدخلها في اثناء الكتاب، فالعلماء لا يعدون ذلك من جمله المسند، وإنما يقولون هو مما زاده عبد الله على أبيه في كتابه المسند. والعزو إلى هذه الحديث لا تقول أخرجه أحمد لأن أحمد لم يخرجه ولا رواه، وإنما تقول أخرجه عبد الله أو رواه عبد الله في زيادات المسند. أخرجه عبد الله أو رواه عبد الله يعني ابن الإمام أحمد في زياداته على مسند أبيه، فلا بد من التمييز بين هذا وذاك حتى لا يختلط عليك الأمر. فإذا هذه الزيادات ليست من جملة الموطأ، إنما هي تنسب إلى من روى الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى. العلماء اهتموا بهذه الاختلافات التي توجد بين رواة الموطأ عن مالك، فعرفنا أن بينها بعض الاختلافات، بينها بعض الاختلافات. أحيانا يكون الاختلاف في الإسناد نفسه، فبعضهم يروي الحديث عن مالك موصولا والبعض الآخر يروي الحديث نفسه عن مالك مرسلا. الحديث هو الحديث والموطأ هو الموطأ، ولكن في رواية بعض أصحاب مالك أو بعض رواة الموطأ يرويه عن مالك موصولا، وبعض أصحاب مالك ممن يروي عنه الموطأ يرويه مرسلا. اهتم العلماء بهذه الاختلافات وبيان الراجح منها من المرجوح والصواب منها من الخطأ. الإمام الدارقطني له في ذلك كتاب وطبع قريبا اسمه اختلافات رواية الموطأ، وهو مطبوع في مجلد. وكذلك الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد له كثير العناية بذلك، كثير العناية بذلك، فكل حديث إذا وقع فيه اختلاف بين رواة الموطأ يبين الاختلاف والراجح من المرجوع. طبعا الموطأ طبع طبعات كثيرة، من أشهر الطبعات المتداولة بين أيدينا الآن هي التي حققها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى، لكن في طبعة طبعت حديثا قريبا جدا طبعت في الإمارات محققة على مخطوطات عتيقة بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وهو في 6 مجلدات، في 6 مجلدات، وأنا يعني حصلت على نسخة من هذه النسخة وهي في غاية الإتقان والجودة. فهذا ما يتعلق بالموطأ. هناك من يدخل في كتب الأصول أيضا مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله ويجعله من كتب الأصول، مع أنه ليس مرتبا على الأبواب، وقد اعتدنا أن كتب الأصول تكون مرتبة على الأبواب لا على المسانيد. فلماذا أدخله من أدخله من أهل العلم في كتب الأصول؟ أدخله من أدخله من أهل العلم في كتب الأصول لأسباب، من أهمها أنه نظيف الأسانيد، نظيف الأسانيد على كثرة ما اشتمل عليه، فبعضهم عده بدون المكرر 30,000 حديث وبالمكرر 40,000 حديث، فعلى كثرة ما اشتمل عليه من الروايات هو مع ذلك نظيف الأسانيد. بل يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يقل مرتبة عن سنن أبي داود، هذا في موضع من الفتاوى، في موضع آخر قدمه على سنن أبي داود. ما معناه؟ أن مسند الإمام أحمد أجود إسنادا من سنن أبي داود، والإمام أحمد نفسه كان يصل وهو رحمه الله تعالى ناصف للأمة، فكان يقول لابنه عبد الله يا بني احتفظ بهذا الكتاب، احتفظ بهذا الكتاب يعني مسلم، فإنه سيكون للناس إماما، فإنه سيكون للناس إماما، وقد كان فعلا إماما للناس من بعد. فإذا هذا الكتاب على مع كونه مرتبا على المتانيد هو نظيف الأتانيد، فلا يقل رتبة عن سنن أبي داود، لا يقل رتبة، بل هو في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية أعلى منزلة وأحسن إسنادا وأجود رواية من سنن أبي داود على الرغم من أن بعض أهل العلم من العلماء المتأخرين التقط منه نحو 14 حديثا زعم أنها موضوع. التقط منها منه نحو 14 حديثا ذكر أنها موضوع. والحافظ بن حجر العسقلاني تتبع هذه الأحاديث ونفى عنها الوضع، نفى عنها الوضع أي نفى أن تكون موضوعة، واستخلص إلى أنها منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف لا يبلغ بالضبط إلى حد الوضع. وألف في ذلك كتابه القول المسدد في الزد عن مسند الإمام أحمد. وهناك من أهل العلم قال إن كل أحاديثه صحيح، كأبي موسى المديني وأبي العلاء الهمداني، هؤلاء قالوا إن المسند كله أحاديثه صحيح. وخالفهم ابن الجوزي وكذلك ابن القيم رحمهم الله، فعلاء بقى أنه ليس كل أحاديثه ضعيفة بل من فيه الصحيح وفيه غير، فذكر أنه ليس كل حديثه صحيحة بل فيه الصحيح وغير الصحيح. وشدد النكير في ذلك ابن الجوزي على من ادعى الصحة فيه في كتابه صيد الخاطر، وكذلك ابن القيم في رسالته في الفروسية شدد النكير أيضا جدا على من زعم أن كل ما في المسند حديث صحيح. ولا شك أن مسند فيه الصحيح والحسن والضعيف، بل فيهما قد ضعفه الإمام أحمد نفسه إما في المسند نفسه أو في غير المسند. يعني أحيانا يخرج الحديث من المسند ثم يبين علته وبين كونه لا يصح، بل هناك جملة من الأحاديث وهي ليست كثيرة بل قليلة جدا بعد أن يخرجها عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه أحمد، طبعا المسند كله من عبد الله عن أبيه. إذا ما الفرق بين المسند وزيادات المسند؟ نحن أشرنا سابقا أن زيادات المسند هي التي يرويها عبد الله عن يزيدها عبد الله في مسند أبيه. طب كيف نميز بين ما كان من المسند وما كان زائدا من قبل عبد الله؟ ننظر في السند، فإن وجدنا في الإسناد عبد الله يروي الحديث عن أبيه يقول حدثني أبي، أو وجدت في كتاب أبي، فهذا من المسند، فهذا من المسند. أما إذا وجدنا عبد الله يروي عن غير أبي، يعني عن بعض شيوخ عبد الله ليس أبي أباه وإنما شيخ آخر من شيوخ عبد الله بن أحمد، فهذه هي زيادات المسند. فينبغي أن تميز هذا، وقبل أن تقول أخرجه أحمد في المسند أن تنظر في السند، هل هو مما يروي عبد الله عن أبيه أحمد أم هو مما يرويها عبد الله عن غير أبيه؟ فإن كان يرويها عن أبيه هو من المسند، وإن كان يرويها عن غير أبيه فليس من المسند بل هو من زيادات عبد الله. واضح هذا الكلام؟ أقول هناك عدد قليل جدا من الأحاديث بعد أن يخرجها عبد الله عن أبيه يعني أنها من المسند، يقول بعقب الحديث وأمرني أبي أن أضرب على هذا الحديث، وأمرني أبي أن أضرب على هذا الحديث، يعني كأنه من جملة الأحاديث التي كان خرجها الإمام أحمد في المسند ثم تراجع عنها ورأى أنها ليست جديرة بأن تدخل في هذا الكتاب، فأمر ابنه أن يضرب عليه، ثم لم يضرب ابنه على هذا الحديث أو رأى أنه من المصلحة أن يذكر الحديث وأن يذكر أن أباه أمره بالضرب عليه ليفيد من يقتني المسند بحكم الإمام أحمد على هذا الحديث، لأن معنى أن الإمام أحمد يأمر ابنه أن يضرب على هذا الحديث معناه أنه عند الإمام أحمد حديث منكر، معناه أنه عند الإمام أحمد حديث منكر. الشاهد من هذا كله أن هناك جملة من الحديث الإمام أحمد نفسه يضعفها في المسند، وأحيانا يضعفها في غير المسند، يسأل عنها في غير المسند فيذكر ما يدل على ضعفها ومع ذلك هي عنده في المسند. فإذا ليس كل المسند صحيح بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن هل فيه الموضوع؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له تفصيل حسن في هذا، فقال لا تجد في المسند حديثا عن كذاب يتعمد الكذب. لا تجد في المسند حديثا عن كذاب معروف بتعمد الكذب. هذا لا يوجد في المسند. لا تجد في المسند حديثا عن بعض الكذابين الذين عرفوا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى من شدة توقيه لا يروي عن من تكلم في الفتنة في المحنة فتنة خلق القرآن، لا يروي عنهم حتى لو كانوا من جملة الثقات. وهذا من باب الإنكار وإظهار الإنكار. وكان يأمر ابنه ألا يروي إلا عن أهل السنة. كان يأمر ابنه ألا يروي إلا عن أهل السنة. فكيف يروي عن الكذابين؟ هذا بطبيعة الحال أمر لا يوجد. فمن تتبع المسند وتتبع رواة المسند لا تجد من بينهم من هو متعمد للكذب. كان الإمام أحمد يأمر ابنه ألا يروي عن أهل السنة. فاستخلص الحافظ ابن حجر من ذلك قاعدة. فقال كل من نهى الإمام أحمد أباه أن يروي عنه، كل من نهى الإمام أحمد ابنه أن يروي عنه فهذا عند الإمام أحمد بما تكلم في الفتنة أو أنه ممن تلبس بنوع بدعة. وكل من روى عنه عبد الله بن أحمد فهو عند الإمام أحمد من جملة الثقات. كل من روى عنه الإمام أحمد، كل من روى عنه عبد الله بن أحمد وهو لا يروي إلا عمن أمره أبوه بأن يروي عنه، فإذا يكون من روى عنه عبد الله بن أحمد عند الإمام أحمد من جملة الثقات. وهذه قاعدة جيدة نص عليها في مواضع من تعجيل المنفعة. سؤالك ورقة مش عايزين نقطع الدرس، بعد كده نقول ننكرها مش مشكلة. ماشي الكلام؟ فالفرق بين الزيادات وما كان من المسند أصالة أن ما كان من المسند عبد الله يروي عن أبيه بإسناده، أما الزيادات فعبد الله يرويها عن غير أبيه. وذكرنا أن هناك أحاديث المسند أمر الإمام أحمد أن يضرب عليها، فهذه الأحاديث هي عند الإمام أحمد منكرة، هي عند الإمام أحمد منكرة، ولم يشأ أن يدخلها في المسند. قد يكون أدخلها في أول ثم بعد ذلك تراجع عن ذلك ورأى أنها منكرة أو باطلة فأمر ابنه أن يضرب عليها. فابنه إما أن ضرب على بعضها ولم يضرب على البعض، وذكر أن أباه أمر بالضرب عليها. فالمهم أنه بين ما أراده أبوه من هذه الأحاديث. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا تجد في المسند حديثا عن من يتعمد الكذب، لكن قد تجد فيه حديثا أخطأ فيه بعض الرواة عن غير قصد بما يفضي إلى الحكم على حديثه بالنكارة أو البطلان. يعني قد يخطئ في المتن خطأ أن يغير معناه ويشدد معناه فيأتي بالمتن على غير الجادة وعلى غير الصواب فيقع فيه معنى باطلا أو معنى مستنكرا أو معنى لا أصل له. ولكن هل تعمد الراوي اختلاق ذلك أم وقع ذلك منه خطأ عن غير قصد؟ وقع ذلك منه خطأ عن غير قصد. فمثل هذا يجوز لك أن تقول فيه منكر وباطل ولا أصل له، ولكن لا تجد راويه متهما بالكذب ولا كذاب. فهذا هو التفصيل الحسن الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ونقله أيضا عنه الحافظ ابن حجر في لوكته على كتابه المصطلح والصواب، واعتبره من أعدل الأقوال في هذه المسألة. حينما نقول إن الإمام أحمد يأمر ابنه أن يضرب على بعض الأحاديث، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الإمام أحمد نقح هذا الكتاب واختار له أحاديث ولم يذكر فيه كل ما عنده من الروايات، إنما انتقى الكتاب واختاره. واضح؟ وهذا مما جعله يعلو في منزلة على سنن أبي داود، ومما جعله جديرا بأن يكون من جملة كتب الأصول. واضح هذا الكلام؟ هناك اختلاف في المنهج عن تأليف المسانيد عن في تأليف المسانيد عن تأليف الكتب الأبواب. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: من شأن أصحاب المسانيد ألا ينتقوا الأسانيد، بل يخرجون الصحيح والضعيف والموضوع والباطل، فكل ما عندهم مما يروى عن هذا الصحابي يخرجونه، كما يفعل الطبراني مثلا في المعجم الكبير. المعجم الكبير اسمه معجم ولكنه مرتب على المتانيث، فمن أجل هذا نحن نلحقه بكتب المتانيث وإن كان هو مسمى بالمعجم. فالطبراني في هذا الكتاب يدخل كل الأحاديث التي لديه، فيدخل الصحيحة والضعيفة والمنكر والباطل والموضوع وما لا أصل له. بينما الإمام أحمد رغم أنه ألف إلا أنه انتقاد، إذن الأصل في وضع المسند عدم الانتقاء، والأصل في وضع الأبواب الانتقاء. فالأصل أن الذي يؤلف كتابا مرتبا على الأبواب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة وهكذا، إنما يبوب الأحاديث ويخرج فيها الأحاديث التي تصلح إما للاحتجاج وإما للاستشهاد. هذا هو معنى التبويب، لأنه يخرج في هذا الباب أحاديث يرى أنها يحتج بها في هذا المعنى الذي ترجم له والذي بوب عليه. فلابد مثل هذه الكتب أن تكون مشتملة على أحاديث صالحة للحجة، إما أصالة وإما استشهادا واعتبارا. فالأصل في كتب الأبواب أن يخرج فيها الأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو الضعيفة التي لها من الشواهد ما لها، بحيث تكون كجوابر وكمقويات وكشواهد في الباب. لكن من يخرج على الأبواب لا ينبغي أن يخرج الموضوعات، من يترجم على الأبواب لا يخرج الموضوعات ولا الأباطيل ولا المنكرات، هذا ليس من موضوع كتابه. المسند ليس شأنه كذلك، بل الأصل في ترتيب المسند، فمن في من يعمل إلى ترتيب المسند ألا ينتقل الروايات، بل يخرج كل ما عنده عن هذا الصحابي، سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو حسنا، وسواء كان باطلا أو موضوعا، وسواء كان يصلح للاستشهاد به أو لا يصلح، فضلا عن الاحتجاج. لكن من أهل العلم من خالف الأصل في هذا النوع من التأليف، فالترتيب على الأبواب كما قلنا الأصل فيه أن يخرج فيه ما يصلح للاحتجاج أو للاستشهاد، ومع ذلك وجدنا من أهل العلم من يخرج من ألف على الأبواب وخرج في أبوابه ما لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد كالدارقطني مثلا، فهو كتابه مليء بالغرائب والمناكير وهو نفسه يستنكرها. فالدارقطني مرتب على الأبواب ومع ذلك موضوع كتابه العلة وأخطاء الرواة، فكأنه بدلا من أن يرتب أخطاء الرواة على ترتيب المستدين أو في تراجم في كتاب يصنفه في الرجال، أراد أن يجمع أحاديثهم على الأبواب ويتكلم عليها، كما فعل ابن الجوزي في الموضوعات، فهو مرتب على الأبواب ولكنه يشتمل مع ذلك على الأحاديث الموضوع، فهو يرتب هذه الحديث بحسب معانيها ويذكر في كل باب من تلك الأبواب الموضوعات التي تروى فيه. وكذلك الترتيب المسند الأصل فيه عدم اعتبار الأسانيد وعدم النظر في كونها صالحة للاحتجاج أو للاستشهاد، ومع ذلك من أهل العلم من ارتقى بمسنده وانتقاه واختاره بحيث لا يخرج فيه إلا ما يصلح للاحتجاج أو للاستشهاد، وهذا شأن مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. نحن عرفنا أن من طريقة الترتيب المسندي أن المؤلف الذي ألف المسند يخرج في كل مسند الأحاديث التي تروى عن هذا الصحابي. فمثلا مسند أبي هريرة يخرج في هذا المسند كل ما عنده من حديث أبي هريرة. مسند أبي سعيد الخدري يخرج في هذا المسند كل ما عنده عن أبي سعيد الخدري. مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يخرج في مسندها كل ما يروى أو كل ما عنده من مرويات عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهكذا. لكننا إذا نظرنا في مسند الإمام أحمد نجد شيئا لافتا للنظر، وهو أحيانا يخرج بعض الأحاديث في مسند صحابيها، يخرج بعض الأحاديث في غير مسند صحابيه، فتجد نفسك في مسند أبي هريرة ثم تجد حديثا عن أبي سعيد، في مسند عائشة ثم تجد حديثا عن عمر بن الخطاب أو عن أبي بكر الصديق، في مسند عمر بن الخطاب تجد حديثا عن ابن عمر ونحو ذلك. فما تفسير ذلك عند أهل العلم؟ بطبيعة الحال الجواب السريع على هذا أن تقول لعل ذلك وقع خطأ لكثرة أحاديث المسند. هنا جملة من الأحاديث وضعت في غير موضعها، وهي قليلة بالنسبة إلى عدد أحاديث المسند، فهذا من القليل الذي لا يسلم منه أحد. هذا بطبيعة الحال جواب وارد، ولكن الأحسن في هذا الجواب أن يقال ينبغي علينا أن نتتبع هذه الأحاديث وأن ننظر فيها وأن نحاول أن نوجد بينها وبين المسند الذي أصلت فيه علاقة. وأنا بالفعل تتبعت جملة من هذه الأحاديث فوجدت أن الإمام أحمد كثيرا أو في أغلب هذه الأحاديث يكون ذلك الحديث مما وقع اختلاف بين الرواة في اسم صحابيه، يكون الرواة هذا الحديث مما اختلف فيه الرواة في اسم صحابيه، فبعضهم يروي عن أبي سعيد وبعضهم يروي عن أبي هريرة مثلا، بعضهم يروي عن عائشة وبعضهم يروي عن أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. فكأن الإمام أحمد بذلك يشير إلى الخلاف الوارد في إسناد هذا الحديث وتعيين صحابيه، هل هو من مسند هذا أم من مسند ذلك. بل وجدت ما هو أوضح، فأحيانا يخرج الحديث في مسند الصحابي الذي هو مسنده، يعني في مسند أبي هريرة يخرج حديثا عن أبي هريرة ثم بعكس به مباشرة يخرج نفس الحديث عن أبي سعيد الخدري مثلا، وهذا واضح جدا بأنه يشير بذلك إلى اختلاف الرواة في هذا الحديث وفي إسناده وفي تعيين صحابيه، هل هو هذا أم ذاك. ويقال نفس ذلك القول فيما وجد في هذا الكتاب من مرسلات. نحن نعلم أن المراسيل بخلاف المسندات، فالمسندات لابد أن تكون متصلة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراسيل ليست متصلة، المراسيل ليست متصلة إنما هي مرسلة، والإمثال عكس الاتصال. فكيف نفسر ما وجدناه أو يوجد في مواضع في مسند الإمام أحمد من المراسيل؟ لأنه إن أدخلها كمراسيل تحت أي مسند سيدخلها ولم يذكر في المرسل اسم الصحابي أصلا؟ المرسل هل يوجد فيه صحابي؟ التابعي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك صحابي أصلا، ففي أي مسانيد سيدخله؟ وهو أصلا لم يوجد اسم صحابي في الحديث. الواقع أن هذه المراسيل إذا تتبعتها تجدها دائما وأبدا بعقب رواية قبلها، بعقب رواية قبلها، بمعنى أن يكون الحديث روية مرسلا ومسندا، فبعض الرواة ذكر فيه الصحابي وبعض الرواة أسقط منه الصحابي، فإذا بالإمام أحمد يخرجه في مسند هذا الصحابي الذي ورد في بعض الروايات ثم يأتي بعقبه فيرويه مرسلا، كأنه يشير إلى الخلاف في وصل هذا الحديث وإشتاله، فكأنه يشير هنا لاختلاف إلى نوع من العلل، وليس أنه قصد قصدا أن يخرج تلك المراسيل في كتابه المسند. وكذلك يقال في الموقوفات، كثيرا ما يكون الحديث مما اختلف فيه الرواة رفعا ووقفا، منهم من رفع ومنهم من وقف، فتجد الإمام أحمد يخرج الرواية مرفوعة ثم يذكر بعقلها مباشرة رواية أخرى لهذا الحديث موقوفة، كما فعل في حديث أبي الدرداء الكيف من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، فذكر الاختلاف في رفعه ووقفه، في رفعه ووقفه مع في موضع واحد، وهذا منه إشارة إلى الاختلاف بين الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه، والراجح في هذا الحديث أنه موقوف. هناك مثاليث أخرى ألفها العلماء ورحمهم الله تعالى، وهذه المثاليث هي دون مثل الإمام أحمد طبعا في المنزلة ولكن رأيت أن أذكر بعضها وأشير إلى أحسن طبعاتها نظرا لعدم اشتهارها من جهة، ومن جهة أخرى أنها موجودة ويستعملها علماء الحديث وبكثرة، وإن كانت ليست بين طلبة العلم المبتدئين معروفة لكنها معروفة عند أهل العلم المتخصصين، فأنا أذكرها ليعرفها طالب العلم وإذا استطاع أن يقتنيها فهذا خير كثير. من ذلك مسند أبي داود الطيالسي، وهذا المسند طبع طبعا قديمة في المجلد، ثم طبع بعد ذلك في دار هجر في 4 مجلدات، وهذا المسند لم يؤلفه الإمام أبو داود الطيالسي، لم يؤلفه هو، وإنما جمعه بعض الخراسانيين مما رواه يونس ابن حبيب عن أبي داود الطيالسي. يونس ابن حبيب هذا أحد أصحاب أبي داود الطيالسي، فبعض علماء خراسان عمد إلى ما رواه يونس ابن حبيب عن أبي داود الطيالسي فجمعه ورتبه على المسند، كما فعل مثل ذلك بمسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالإمام الشافعي لم يصنفه بنفسه، وإنما التقطه بعض الحفاظ من علماء نيسابور مما يرويه الأصم عن الشافعي فجمعه، وهو مأخوذ في الجملة من كتاب الأم للشافعي، ثم بعد ذلك جاء بعض العلماء فرتبه على الأبواب. مسند أبي بكر ابن أبي شيبة، احنا عندنا مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة، المسند غير المصنف، هما كتابان، المصنف معروف وطبع طبعات متعددة، أما المسند فهو لم يوجد منه إلا قطعة صغيرة طبعت في مجلدين في دار الوطن بالرياض، وهو يحتاج إلى مزيد تحقيق. نعم، يونس بن حبيب. مسند إسحاق بن رهوي طبع منه أيضا قطعة صغيرة كأنها هي الموجودة أو المتبقية من الكتاب، وإلا فبقية الكتاب لا يوجد، وأغلبها من مسند عائشة أم المؤمنين. مسند عبد ابن حميد طبع طبعتان، والذي طبع ليس هو المسند نفسه وإنما هو منتخب منه. مسند الحارث ابن أبي أسامة لم يوجد، ولكن الإمام الهيثمي أخذ زوائده على الكتب الستة ورتبها على الأبواب في كتاب سماه بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، وهو مطبوع في مجلد. مسند البزار أبو بكر البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، وهو مطبوع بالبحر الزخار، وليس هذا اسما له إنما هو وصف. والإمام الهيثمي التقط الزوائد زوائده على الكتب الستة وصنف كتابا اسمه كشف الأستار بزوائد مسند البزار مطبوع في 4 مجلدات. المسند نفسه ليس كاملا، مخطوطاته ناقصة، ولكن المطبوع منه حتى الآن 15 مجلد، ويقال سيتم في 17 مجلد. وهذا المسند يعتبر من المسانيد المعللة، لأن الإمام أبو بكر البزار يعتني بعلم الأحاديث دي ويبين الصحيح من غير الصحيح والتفرد من غير التفرد والاختلاف بين الرواة. فهذا الكتاب من هذه الحيثية مفيد، ولا تكاد تجد حتى الآن مسندا معلل يعني بهذا الحجم كمسنده، وإلا فمسند يعقوب بن شيبة أيضا معلل، ولكن لم توجد منه إلا قطعة من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسند أبي يعلى الموصلي طبع طبعتان، إحداهما في دار المأمون والطبعة الأخرى معرفهاش. وهذا الكتاب يعني من برغم كبر حجم المسند إلا أنه مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، شأنه شأن معجم الطبراني، فهو لا ينتقي. مسند أبي يعلى الموصلي. هذا يعني ما كنت أريد أن أقوله اليوم، وبإذن الله تعالى في اللقاء القادم سيكون كلامنا عن البخاري نفسه، يعني سنتكلم عن منهج البخاري وشأنه في كتابه الصحيح تمهيدا للدخول في الشرح إن شاء الله تعالى. احنا قلنا أشهر من يوم بارك الله فيك. لم أسمع عن الحديث كثيرا، ولكنني اهتممت به في الفترة الماضية فأصابني الزهود. ليه بس كده؟ ثبتك الله يا ابني لهذا العلم الرائع، كيف أبدأ به لأنال هذا الشرف؟ وما رأيكم في من قال فليفخر المسلمون بعلم حديثهم؟ طبعا يفخر طبعا، وهذا العلم الشريف من خصوصيات هذه الأمة، فلا تجد أمة من الأمم عندها هذا العلم ولا قريبا منه، بل لا تجد أمة من الأمم عندها أساليب أفضل، لا تجد أمة من الأمم عندها الأساليب أفضل إلا أمة الإسلام عموما وأهل السنة منها خصوصا. فأهل السنة هم الذين يعرفون الأحاديث ويعرفون الأساليب ويميزونها ويعرفون الصحيح منها من غير الصحيح والمتصل منها من غير المتصل. هذا من خصوصيات علماء السنة أهل السنة. فالشيعة مثلا ليسوا أسانيد ولا يعرفونها، كلها خرافات ينقلونها، فأصح الكتب عندهم هي عندنا من أرض الكتب، والكذب الذي فيها أضعاف أضعاف ما في كتاب الموضوعات ابن بلوس. كيف لا وهم أصلا يتدينون بالكذب؟ فالكذب عندهم من الدين، فنسأل الله العافية. طبعا طالب العلم المبتدئ في هذا دائما وأبدا أنا أطلب من طالب العلم أنه هو يسمع شوية، وإن كان أراء يريد أن يقرأ يعني يسمع لي يسمع لي صورة تصور عام عموما، يعني بعض الناس يخش في علم معين ما عندوش تصور مسبق عنه يتوه. ليه يتوه؟ لأن كيف تدرس علما أنت لم تتصور هيكلته؟ يعني تخيل واحد قاعد في مدرسة الحديث وقاعد معانا النهاردة ومتطور نحن نتكلم فيه الرياضيات ولا في الهكسوس ولا في الكروب الصليبية، فأول ما يسمع مثلا هل عندي رب معتفل الله طب كده أنا في أي معركة ده؟ يعني ما عندوش تصور للقصة، فأنا عايزك تتصور تسمع شوية سماعا الشيء يعطيك تصور عام عنه، ثم بعد ذلك تتدرج في القراءة فيه. وإن أردت أن تبدأ بالقراءة فأنا دائما وأبدا أنصح بالمدخل إلى علم الحديث. ليه؟ لأن أصلا ذاك الدروس أصلا ألقيناها ثم بعد ذلك جعلناها كتابا، فهي تتكلم بأسلوب عصري يتناسب مع عقلية المبتدئ بحيث يستطيع أن يأخذ صورة عامة عن هذا العلم الشريف. ثم بعد ذلك إن فتح الله عليه سندلك على بقية الكتب إن شاء الله. أسأل عن الموضع الذي قال فيه ابن الصلاح بوصل الأربعة الأحاديث التي لم يسنها ابن عبد الرحمن. له رسالة في ذلك مفردة طبعت على حدة، رسالة صغيرة جدا وصل فيها هذه الأحاديث الأربعة، وطبعها الشيخ أبو غدة في آخر كتاب توجيه النظر للشيخ أبو طاهر، الشيخ طاهر الجزائري في مصطلح الحديث. وأنا أدخلتها أيضا في موسوعة في جمع الفتاوى أو جمع المسائل الحديثية، أخذتها في هذه الموسوعة لأهميتها. وأين وصل ابن عبد البر هذه الحديث؟ في التمهيد، احنا قلنا شرح الموطأ في التمهيد وفي الاستذكار، كلما مر على حديث إن اختلف فيه رواة الموطأ إذا به يذكر الاختلاف في ذلك ويبين علته. وإذا كان الحديث في الموطأ بلاغا فإن يذكر أسانيده، فتجد هذا في كتابه الاستذكار أيضا. هل وضع الإمام أحمد لحديث لأبي سعيد في مسند أبي هريرة مثلا، هل يمكن اعتباره أن هذا يعد ترجيحا للإمام، أن هذا الحديث على الراجح هو من حديث أبي هريرة مثلا؟ لا، ده أنا أفهم العقل، أنا أفهم العقل. إذا جاء إلى حديث اختلف فيه الرواة هل هو من حديث أبي هريرة أم من حديث أبي سعيد، ثم أدخله في حديث في مسند أبي هريرة وعقبه برواية أبي سعيد، فكأنه يقول إن هذه الرواية شعيل المتقدمة، والله أعلم. لكن لا نستطيع أن نضع لذلك ضابطا عاما، وإنما يكفي أنه أشار إلى الاختلاف في هذا الحديث، فعليك أن تبحث بعده لتنظر الراجح من المرجوح. في كتاب الزهد روى الإمام أحمد عن معبد الجهني وهو رأس بدعة القدم في البصرة، فكيف ذلك؟ أنا لا أعرف ذلك، فيحتاج مني إلى مراجعة. ولو دلتنا على موضع هذا الكلام في كتاب الزهد الإمام أحمد يعني سيستر علينا البحث. هل الزيادات التي توجد هل نستطيع أن نعرفها؟ ما احنا قلنا كيف نعرفها؟ فإن وجدت عبد الله بن أحمد يروي عن أبيه في المسند يعني فهذا من المسند أصالة، وإن وجدته يروي عن غير أبيه فاعلم أن ذلك من زيادات المسند. روايات الموطأ، إن صاحب الموطأ كمحمد بن حسن إن روى عن مالك هو من الموطأ، وإن لم يروي عن مالك فليس من الموطأ. ما الفرق بين الكتب الثلاثة؟ التمهيد، الاستيعاب، الاستذكار. التمهيد شرح الموطأ، طبعا هذه الكتب الثلاثة لابن عبد البر. التمهيد شرح لكتاب الموطأ ولكنه مختص بالأحاديث المرفوعة المتصلة. الاستذكار أيضا شرح للموطأ ولكنه مكمل للتمهيد، فهو يعمد إلى الأحاديث التي يقول في الموطأ إما مقاطيع أو موقوفات أو بلاغات يتناولها أو يتناول شرحها في الاستذكار. الاستيعاب ليس شرحا للموطأ ولا علاقة له بالموطأ، إنما هو كتاب خاص بمعرفة الأصحاب، فهو كتاب في التاريخ، كتاب في الصحابة، يذكر كل صحابي وكل وما يتعلق به مما تثبت به صحابته أو لا تثبت. ما حجة من أدخل مسند أو سنن ابن ماجه في كتب الأصول؟ وهل الأئمة السابقون للإمام الترمذي مثل أحمد وابن المديني والبخاري يقصدون بقولهم؟ دخلت موضوع ثاني. هو الأول من أكل سنة ابن ماجه في كتب الأصول، محمد بن طاهر المقدسي في كتابه الذي ألفه في شروط الأئمة الستة، واعتبر العلماء ذلك تساهلا منه وخالفوه في ذلك، ورأوا أنه أن سنة ابن ماجه لا ينبغي أن تدخل في كتب الأصول لكثرة ما فيه من أحاديث ضعيفة. وكذلك أيضا أنه الصحيح فيه موجود في الكتب الخمسة، الصحيح الثابت فيه موجود في الكتب الخمسة، فليس فيه زوائد. إذا نظرت إلى الأحاديث التي تفرد بها تجدها في الغالب أحاديث ضعيفة. حتى قال السيوطي في ألفيته: والآخرون أي المتأخرون ألحق بالخمسة ابن ماجه، قيل ومن ماز بهم فإن فيهم وهم. يعني قيل أي ردا على هؤلاء الذين أدخلوا ابن ماجه، إن الذين امتاز بهم أي الذين امتاز بهم ابن ماجه من حديث أو روايات يعني أو من رواة هم ضعفاء فيهم وهم، فليس في زيادته فائدة. سؤال آخر تعالى بحديث الحسن ليس موضعه اليوم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. المذهب ابن الصلاح في تصحيح المتأخرين مسألة مش مكانها النهار. لماذا اختار العلماء كتب الأصول أن تكون مرتبة عن أبواب، ولماذا لم يختاروا أن تكون مرتبة عن المتانين؟ لأن قلنا إن في اللقاء الماضي إن العلماء وضعوا ضوابط لإدخال الكتاب في كتب الأصول، وذكرنا في اللقاء الماضي خمس ضوابط طبعا مش هنشرحها، لكن المهم منها الآن وهو أن هذه الأحاديث الغرض منها معرفة الأحكام الشرعية. إيه معنى أصول الإسلام؟ أي معرفة الدين، فلا بد أن تكون مرتبة لمعرفة فقه هذه الأحاديث والمعنى والأحكام المستخرجة منها، وهذا إنما يتأتى بالترتيب الإيه على الأبواب، والأبواب تبين من خلال ترتيبها ما يصلح الاحتجاج وما لا يصلح وما يصلح الاستشهاد فقط، فكل ذلك من شأن الأبواب. فلهذا كان كتب الأصول عامة مرتبة على الأبواب، اللهم إلا القليل. واحد يقول عايز نرجو تأثير صلاة العشاء قليلا، لأن هناك من يأتي من أماكن بعيدة لا يدرك بداية الدرس رغم حرصه على التفكير. طبعا احنا يعني المسجد طبعا بيراعي احوال المصلين، في طبعا اخوه جاءوا للدرس جزاهم الله خيرا، لكن في ايضا من اهل المنطقه من ياتون لصلاه العشاء، فلا بد ان نراعي يعني ظروفهم ولا نؤخرهم تاخيرا يضجرهم. هذا من ناحيه، من ناحيه الاخرى يعني كما ترون العدد يكون كثير جدا، فالقرنة ربما انسد الشارع يعني وازدحم الشارع من دون طائل، فنوجز في الصلاة وننتهي من إقامة الصلاة، حتى من أراد أن ينفرج الفرج يخف العدد ويعود المرور إلى الشارع بسهولة، فلابد أن نراعي هذه الأمور. نحن نلتبس من الأخ الكريم إنه هو بس إذا كان بينزل مثلا في ساعة معينة ينزل قبل نص ساعة بس، إن شاء الله حيوصل قبل الأذان قبل الإقامة كمان. وعامة أنا عادت لا أدخل في السياسة الداخلية، يعني إيه المسجد له إمام له مؤذن، أنا لا أقول له أذن ما تأذنش أقم ما تأذنش، أنا باجي كدوت فأول أخش بلاقي أقوم الصلاة، أقول له إيه استنى عندك ما تقمش، أنا ما أحبش أقحم نفسي فيما لا اختصاص لي به. إذا كان الراوي ممن اختلف العلماء في سماعه من صحابي ما ثم ذكره الإمام أحمد في المسند، فهل هذا دليل على اتصاله عنده؟ لا، لأنه يدخل في المسند ما كان مرسلا خفيا، يدخل في المسند ما كان مرسلا خفيا على سبيل التوسع، وكما يعبر عن ذلك أبو حاتم القوري على سبيل المجاز، على سبيل كما سئل عن بعض التابعين الذين لم يسمع من بعض الصحابة، فقيل له يدخل في المسند؟ قال نعم على سبيل المجاز أو على المجاز، ذكر ذلك في مواضع من المراسيل لابن أبي حاتم، لأن المسند ما كان ظاهره الاتصال كما عبر عن ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني، قال هو مرفوع صحابي بسند إيه ظاهره، هذا وحده ما دام هو من حيث الظاهر، يعني تابعي يروي عن صحابي هذا يكفي لأن يكون في كتاب المسند، يدخل في المسند. الحكم بالاتصال شيء آخر، فرق من أن يكون الحديث أو إسناده يصلح أن يدخل في كتاب اسمه المسند، وبين أن يكون الإسناد نفسه متصلا، قد يكون في إرسال فك واضح، فنحن نحكم بإرساله، ولكن لا يمنعنا ذلك من أن ندخله في كتاب اسمه الإيه المسند. ماشي الكلام؟ فالعلماء في كتب المتاريخ يتوسعون، فأهم حاجة يكون في صحابة إسناد، فهذا يجعله في شرط المسند. لكن أن يحكم بأنه إسناد متصل ليس فيه أي انقطاع هذا أمر آخر وبحث آخر. فمجرد إخراج الحديث في كتاب المسند لا يعني أنه متصل، لا يعني أنه إيه متصل. إحنا قلنا بالإرسال يعني أن الأصل في المسند أن لا يكون مرسلا، نقصد بالإرسال الإرسال الظاهر هو ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بحثكم على حديث المنكر تبع؟ طبعا انا تكلمت عن المنكر في اكثر من موضع، في الارشادات وفي الربع الجاري وفي لغه المحدث وفي ايضا المدخل الى علم الحديث، وكان كنت عامل رساله بس لسه لم تطبع قط بعد، لكن ذكرت اهم ما فيها في التعريف على كتاب ابن الصلاح. كنت انا عامل كتاب نسميه الاشاره لمعنى الشذوذ والنكاره، ولم يقدر لها ان تطبع، لكن ذكرت خلاصتها في التعليق على كتاب ابن الصلاح. ما المشروع الذي ذكرتموه في مقدمة تحقيق منتخب هنا خلال من جمع كامل الأئمة؟ العمل القائم على قدم المسند ضروري جدا، أفضل طبعات للكتب الآتية. طبعا عشان الأخ قال ضروري جدا هنقدر يعني إيه رغبته. مختصر صحيح مسلم للمنذري طبعا الشيخ الألباني، طبعا مختصر صحيح البخاري للدبيدي، كل طبعاته فيها نظر، لكن في طبعه والله واحد دلني عليها لكن انا ناسي المطبعه او المحقق اللي عاملها، معرفش الاخ طبعه ايه، دار اليمامه دي طبعه جيده، بس دار اليمامه دي فين يعني؟ ممكن تكون طارت يعني. اللؤلؤ والمرجان هو اظن في دار الحديث مفيش غيره. ها الأم الشافعي كان اللي هي الطبعة المصرية القديمة اللي هي دار الشعب مش كده؟ الرسالة بتحكي في الشيخ على الشافع أضيف دار التراث. الكفاية الخطيب البغدادي في طبعة نزلت مجلدين، ما عارفش المطبعة أو الناشر المنى دار مع لا مش بعد الهدى، دار الهدى نعم. موجودة في مكتبة العفاني بالأزهر. مقدمة ابن الصلاح يعني طبعا بنت الشاطئ أو تحت بنت الشاطئ اللي هي عائشة عبد الرحمن أو نور الدين عكر. النكت عليها ابن حجر ما فيش زي طبعية الشيخ المدخل. طبعا عملي أنا جمع بين ابن الصلاح والعراقي وابن حجر هيطبع إن شاء الله. ونكت العراقي في نسخة أسامة خياط، الدكتور أسامة خياط في مجلدين لكنها غالية. الزركشي في أربع مجلدات أبواء الثلاث، بعض أبواء الثلاث. رياض الصالحين تحت الشيخ الألباني. صحيح وضعية الجمع الصغير هو كتاب واحد. إيه أحسن طبعاته بقى؟ هو طبع قبل ذلك في المكتب الإسلامي ثم طبع في مكتبة المعارف. ما هي الأمالي؟ مفهوم من اسمها، أي أحاديث أملاها الشيخ أو صاحب الكتاب. طبعا بيتكلم بقى عن مسائل إيه شخصية، يقول دائما عندي مشاكل عائلية تحول بيني وبين طلاب العلم الجاد، تعكر نفسي وتضعف إيماني، فما الحل؟ الإسلام هو الحج. وهل هذا عدم إخلاص الابتلاء؟ طبعا لابد أن تبتلى يعني، ولابد أن تصرف عن العلم، لكن عليك يعني يكون عندك أولويات دائما وأبدا. إحنا لازم يكون عندنا أولويات في حياتنا. لو أن كل مشكلة اديت لها ذهنك اديت لها عقلك لن تتفرغ للأهم. مشكلة إيه؟ يعني أنت النهاردة في واحد أكل عليك 10 جنيه، هتضيع أسبوع عشان تطلع منه 10 جنيه بناقش بس ذهنك يصفو للعلم. يعني الإنسان لازم يكون عنده أولويات في حاجة أبدا من هذا. فإذا كان عندك العلم نمبر 1، العلم نمرة 1، أنت عندك العلم نمرة 1، يبقى لازم تضحي من أجل هذا. ده اللي عايز يوصل أي حاجة بيضحي. اللي عايز يحصل على شهادة معينة أو رشاد دكتوراه أو رشاد ماجستير بيعمل يعني يلعب بالبر والحجر عشان يوصل، وبيضحي بكل حاجة. يقول لك أنا طفحت الكوت عشان أخذ الشهادة دي، يعني ضحى من أجل الدنيا، فأنت بقى ضحي من أجل الآخرة. واضح؟ فلازم يكون عندك أولويات. مش كل مشكلة تقابلك في حياتك واحد كثر عليك بقى في الطريق. المشكلة دي أنا مش هقولك مش النهاردة وراك لحد ما أجيبك. طيب وبعدين؟ رحت الناس مش تفهم حاجة. ليه؟ خلاص ذهنك شرب، خلاص خرجت عن التركيز. فلابد أن تعطي أولويات دائما وأبدا. انا عايز ليه هدف امامي، كل حاجه بتعطلني عن هذا الهدف لازم انحيها. انت ماشي رايح طريق في مطبات صناعيه ومطبات طبيعيه وكل حاجه لازم تعديها، ما تقفش عند كل مشروع بعد كل مسار بتقعد تكسر فيه او تقعد ترمه. لا، عدي باقل الخسائر، اعدي، المهم اوصل لهدف. هو ده طالب العلم اللي فاهم. ما حكم مراكز الإمام الزهري، وهل كلها واهية أم فيها هناك فيها الصحيح؟ طبعا ما من التابعين أرسل إلا وفي مراكز صحيح وضعيف، لكن من شأنه في الإكثار هل الأكثر الصحيح أم الأكثر الضعيف. والعلماء قالوا أكثر مراكز الزهري ضعيف. تبقى العقبات دي احنا طبعا ايه هننتهي. ممكن اعرف جدول المحاضرات لحضرتك؟ ممكن تعرف المحاضرة الاولى يوم الاحد بعد صلاة العشاء، والثانية يوم الاحد برضك بعد صلاة العشاء. ليس عندي الا هذا اللقاء، يعني ربنا يعيننا عليه. أريد أن أشير في شيء، فإني أسجل المحاضرة ولم أكتب، ولكن أمسك للفهم وبعد ذلك أصر للمحاضرة في المنزل. خير ربنا ينفع بيك، بس يعني مش هتلاقي حاجة. يعني أنا أرى إن اللي سجلوا عليهم يمسحوها أحسن بدل ما يفرغوها، يعني يطهروا منها الإيه الأجهزة دي. ما معنى أن فلانا ممن تكلم في فتنة القرآن؟ يعني ممن أجاب في الفتنة وقال بخلق القرآن تحت وسط السيف. فالإمام أحمد كان حتى الذين تكلموا تحت وسط السيف كان يهجرهم تعظيما لكتاب الله عز وجل. واحد نرجو عدم الآراء بأكثر كتب. احنا ما هعمل إيه بقى؟ أنا واحد والله. نرجو عدم أخذ وقت كبير في الإجابة على الأسئلة، لأننا من الأقاليم ونسافر مسافات طويلة. يعني واحد عايزنا نتأخر العشاء، واحد عايزنا من تطولت في الأسئلة. طيب يعني طلبين يعني ما يستمعوش أبدا. نعم، الأسئلة كلها طيبة، ولكن طبعا كثير منها خارج عن موضوع الدرس. فاتمحوني يا جماعة، مش ممكن أقرأ ولا أجاوب على هذه الأسئلة كلها. البلاغات هي ما يقول فيها مالك بلغني عن فلان. واحد يقترح ان الدرس يكون بعد المغرب، احنا عاده بنيجي على الدرس بعد المغرب في الصيف، لكن في الشتاء بيبقى صعب جدا، لان هناك من يكون مثلا بيعمل في موضع معين في عمل معين لا يمكنه ان يخرج من العمل ويجي على الدرس لان الوقت بيكون بدري. فاحنا بنراعي هذا كله يعني، ومش ممكن ابدا يعني الدرس هيبقى متفصل، فلا بد هيناسب بعض الاخوه مش هيناسب بعض الاخرين. فنطلب من الاخوه ان كل واحد يحاول يكيف نفسه مع ظروف الدرس. انا عن نفسي بكيف نفسي، يعني انا يوم الدرس دوت بهيئ نفسي تماما، لازم انام يعني ان انا انام في وسط النهار اهم عندي من التحضير للدرس، واضح؟ لان لو حضرت وما نمتش هاجي هنا يعني هنام معاك. لكن اذا نمت حتى بقليل من التحضير بفضل الله ربنا بيوفق. فكل واحد يحاول ايه يعني يكيف نفسه مع ظروف الدرس. معذرة يا جماعة كثرت جدا هذه المرة، فبإذن الله تعالى نحاول بقدر الإمكان نعملها بعد كده طريقة أفضل لننتفع بها جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.